الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، لازلنا في كتاب الديات من منار السبيل في شرح الدليل. كنا قد وقفنا في الثلاثاء الماضي عند قول المصنف رحمه الله: فصل في دية الجنين. فنبدأ على بركة الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين.
آمين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في دية الجنين. ومن جنى على حامل فألقت جنينا حرا مسلما ذكرا كان أو أنثى ميتا فديته غرة قيمتها عشر دية أمه.
دية أمه.
أحسن. عشر دية أمه، وهي خمس من الإبل، والغرة هي عبد أو أمة. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى أن دية جنينها عبد أو أمة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معه. متفق عليه. وعن عمر أنه استشار الناس في إملاص المرأة فقال: المغيرة بن شعبة: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، قال: لتأتين بمن يشهد معك، فشهد له محمد بن مسلمة. متفق عليه. وروي عن عمر وزيد أنهما قالا: في الغرة قيمتها خمس من الإبل، ولأنه أقل مقدر في الشرع في الجنايات، وهو دية السن. والموضحة قاله في الكافي: وإن شربت الحامل دواء فألقت جنينا فعليها غرة لا ترث منها بغير خلاف، قاله في الشرح.
هذه المسألة في دية الجنين، والمقصود بالجنين هو الحمل الحر المسلم سواء كان ذكرا أو أنثى. فأي حمل حر مسلم ذكرا كان أو أنثى يسمى جنينا في عرف الفقهاء، فله دية. طيب، إذا كان الجنين الحامل عبدا، فإذا معنى هذا أنه ليس له دية. وإذا كان كتابيا، معنى هذا أنه لا ينطبق عليه هذه الشروط. ولهذا قال العلماء رحمهم الله أن الجنين إذا لم يكن حرا فكان رقيقا أو كان كافرا فديته تختلف عن دية الحر المسلم. والجنين ديته بنص الحديث غرة عبد أو أمة. والغرة فسرها المصنف هي عبد أو أمة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة أنه قال: قضى فيه بغرة. وأصل الغرة يعني رأس حي، فسر هنا بعبد أو أمة لأنهما يباعان ويشترى. معنى هذا أنه إذا سقط الجنين فيلزم من أسقطه أن يدفع إلى أولياء الجنين غرة أو قيمتها. لهذا قال المصنف: فديته غرة قيمتها عشر دية أمه. يعني لو كان عبدا، هل هذا العبد غالي أو رخيص؟ الجواب: له غالي وله رخيص. هذا العبد أو هذه الأمة لا بد أن يكون مساويا لعشر دية أمه. ودية المسلمة الحرة كم؟ 50 من الإبل، نصف دية الرجل. طيب، 50 من الإبل عشر كم؟
5.
هذا معنى قول المصنف: وهي 5 من الإبل. والدليل في هذا واضح، فلا يحتاج إلى التفصيل. لكن قد يقول قائل: من أين فهمنا أن الغرة وهي العبد أو الأمة قيمته أو قيمتها 5 من الإبل؟ قال المصنف رحمه الله: ما روي عن عمر وزيد، زيد بن ثابت، أنهما قال في الغرة قيمتها 5 من الإبل، يعني لم يلزم الناس بقيمة العبيد الغالين ولم يرخصوا لهم بقيمة العبيد الرخيصين، وإنما قالوا قيمتها 5 من الإبل. طيب، قال المصنف: ولأنه، هذا تعليل آخر لبيان الحكم، ولأنه أقل مقدر في الشرع في الجنايات، أقل مقدر في الجنايات، أي واحد يعمل جناية يكسر يخدش، نجد أن أقل الجنايات الجناية على الإصبع مثلا، أو الجناية على السن في 5 من الإبل. طيب، وأقل الجروح الموضحة، والموضحة فيها 5 من الإبل، فكان أقل أحوال الجنين أن يقاس بأقل أحوال الجنايات ولا يكون أقل من ذلك، ولا يكون أقل من ذلك. أما لماذا لم يكن أكثر من ذلك؟ فالجواب: لأن الشارع سواه بالغرة، سواه بالغرة، والغرة كان بهذا المقدار، فحينئذ لا يجوز أن يكون أكثر من ذلك. طيب، إذا شربت الحامل دواء، يعني هي ما تريد الولد، الرجل يريد وهي ما تريد، فقال لها: لا تشربي دواء، فشربت الدواء، بعد أن صار جنينا شربت الدواء حتى أملصت، ومعنى الإملاص يعني الإسقاط، يعني الإسقاط، فأسقطت الجنين. فهنا عليها، على الأم، ها، عليها غرة، وتفسيرها عبد أوامة، ولا ترث منها بغير خلاف، بمعنى أن هذه الغرة عبدا كان وأما، أو قيمتها تقسم على بقية الورثة وليس لها شيء، بمعنى لو كان المرأة الحامل أسقطت الجنين والأب غير موجود، مات، كان قد مات بعد الحمل، فمن ورثت الجنين؟ ورثت الجنين في هذه الحالة أمه القاتلة أو المملصة، وإخوانها وأخواتها، إن كان له إخوة وأخوات، فهم يرثون الجنين دون الأم. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وتتعدد الغرة بتعدد الجنين، فإن ألقت جنينين فعليها غرتان، أشبه ما لو كانا من امرأتين،
أشبه ما لو كان من امرأتين قياسا. وأيضا لأن قلنا بأن أقل الجنايات دية السن، طيب لو كسر سنين 10 من الإبل، فكذلك لو أسقط جنينين فيكون فيهما غرتان، فإن أسقط 3 فثلاث، وهكذا. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ودية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه، كما لو جنى عليها موضحة.
يعني هذه المسألة الآن، لو كان الجنين رقيقا، بمعنى أن سيدا زوج أمته من عبده، فهنا الحمل يكون رقيقا باتفاق العلماء، لمن؟ لسيده الذي يملك الأمة ويملك العبد. أو زوج أمته لرجل حر واشترط الرقة للجنين مثلا، ففي هذه الأحوال ماذا يكون قيمة الجنين إذا أسقط أو إذا أملصت المرأة؟ الجواب: عشر قيمة أمي، ينظر كم قيمة أم الجنين، يعني الأمة، فإن كان قيمة الأمة 50 من الإبل، فمعنى هذا أن في جنينها 5 من الإبل، وإن كان قيمتها 10 من الإبل فمعنى هذا أن فيها لا 10 هي قيمة الأم، قيمة الأم الأمة 10 من الإبل، فالجنين ناقة واحدة، العشر عشر دية أمي، عشر دية. ما هو العشر من 10؟ واحد. نعم واحد.
الأمة نصف المرأة.
كيف؟
الأمة نصف الحرة.
الأمة؟
اي
لا 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 شلون؟ مرة معنا في الدرس الماضي أن قيمة الأمة أو العبد ليس له دية ثابتة، إنما ديته قيمته.
نعم.
يعني أنت الحين أتلفت سيارة، ما يصير نقول أتلاف السيارة فيها 10 دنانير، لأن الأمة العبد يعاملان معاملة البضائع.
ديته وقيمته.
أحسنت. صح. ديته وقيمته. نعم. أيوة.
وقيمة الجنين المحكوم بكفره غرة قيمتها 10 دية أمه قياسا على جنين الحرة، فإن كان من كتابيين فقيمتها 300 درهم، وإن كان مشركين فقيمتها 40 درهما.
هذه المسألة فيما لو كان الجنين محكوما عليه تبعا لأمه، فيما لو كان الجنين تبعا لأمه أو لأبيه، فلو كان الأبوان كافران، لو كان الأبوان كافرين فالجنين يتبع أبويه، فينظر كم قيمة أمه الكتابية، قيمتها 300 درهم، 300 درهم عشر دية أمه، عشر 330 درهم، عشر 300 كم؟ 30 درهم. وإن كان من مشركين فقيمتها 40 درهما. طيب قيمتها يعني قيمة الأم 40 درهما، 40 درهم كم العشر؟ 4 دراهم. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وإن ألقت الجنين حيا لوقت يعيش لمثله وهو نصف سنة فصاعدا ثم مات ففيه ما في الحي، فإن كان حرا ففيه دية كاملة. قال ابن المنذر: أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على أن في الجنين يسقط حيا من الضرب الدية الكاملة، ولأن تيقن موته بالجناية فأشبه غير الجنين، ولما تقدم عن عمر في التي أجهضت جنينها فزعا منه.
وإن كان هذه المسألة أيضا مهمة، لو أن رجلا ضرب بطن امرأة فسقط الحمل، لكنه سقط وهو يصرخ، سقط وهو حي، فأخذوا الجنين للأطباء، قالوا الأطباء: والله الضربة أثر على قلب الجنين، لا ندري يعيش أو يموت. فما دام أنه سقط حيا فالمذهب أنه إذا بقي حيا لوقت يعيش مثله وهو نصف سنة فصاعدا ثم مات من أثر الضربة ففيه ما في الحي، يعني الدية كاملة، سواء كان حرا مسلما أو كان حرا كتابيا أو كان حرا كافرا. فإن كان عبدا فقيمته. طيب هذا هو المذهب. وفي رواية أخرى أنه إذا سقط الجنين حيا ثم مات فإن فيه الدية كاملة. لماذا؟ قالوا: لأننا بسقوطه حيا تيقنا حياته قبل سقوطه، إذ لو كان ميتا قبل ضربه لما سقط حيا، فتيقنا حياته قبل ضربه، فلما كانت الضرب سببا لموته بعد سقوطه حيا يكون قد قتله وهو حي، يكون قد قتله وهو حي. لكن نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع من أهل العلم أن في الجنين يسقط حيا من الضرب الدية كاملة، وإنما الخلاف في مدة بقائه بعد الولادة حيا، في خلاف. لكن كونه فيه الدية كاملة ما في خلاف، لكن اختلفوا في كم يستحق الدية كاملة، هذا فيه خلاف. نعم.
كيف شيخنا؟ كيف يستحق كم الدية؟ كيف شيخنا؟ كيف يستحق الدية كاملة؟ كيف
عند الحنابلة أنه يسقط حيا فيعيش 6 أشهر فصاعدا، فإن عاش 6 أشهر فصاعدا ثم مات فهو مستحق للدية كاملة
من أثر الضرب.
من أثر الضرب. أما لو عاش أقل من ذلك فهو فيه غرة عبد أوام. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وإن كان رقيقا فقيمته، لأن قيمة العبد بمنزلة دية الحر.
نعم.
وإن اختلف في خروجه حيا أو ميتا ولا بينة لواحد منهما فقول الجاني بيمينه، لأنه منكر لما زاد عن الغرة، والأصل براءته منه. وإن أقاما بينتين بذلك قدمت بينة الأم.
طبعا هذه المسألة اليوم حي، اليوم سهل، يمكن بشهادة الأطباء يقولون أن الجنين كان حيا قبل الضرب، وأن سبب السقوط الضرب، فيشهد طبيبان مسلمان، فلا حاجة إلى يمين الجاني ولا حاجة إلى بينة إيش المجني عليها، وإنما نكتفي بشهادة الأطباء المختصين، وهذا هو المفتى به في مجمع الفقه الإسلامي، وهذا هو المفتى به في مجمع الفقه الإسلامي، أن الرجل إذا تعدى على الجنين فيعتبر شهادة الأطباء في هذا الباب، هل ضربه سبب لكونه سقط ميتا أو ليس سببا، هذه واحدة. الثانية: هل سقط ميتا أو سقط حيا؟ فالأطباء هم يحددون، لا سيما ما يعرف بأطباء الأدلة الجنائية. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ويجب في الجنين الدابة ما نقص من قيمة أمه، نص عليه كقطع بعض أجزائها. قال في القواعد: وقياسه جنين الصيد في الحرم والإحرام.
هذه مسألة أخرى، وهي مسألة لو أن رجلا ضرب فرسك فأسقط الجنين، أو ضرب البقرة فأسقط جنينها، أو ضرب الناقة فأسقط جنينها، فكم دية الجنين؟ قال المصنف رحمه الله: يجب في جنين الدابة ما نقص من قيمة أمه، أرش. نعم. هذا يسمى الأرش. قال: نص عليه، يعني الإمام أحمد رحمه الله. لماذا هذا القول؟ قال: كقطع بعض أجزاء. إذن قياسا على قطع بعض الأجزاء، لو أن هذه الناقة كانت سليمة كان قيمتها 1000 دينار، فلما ضرب الرجل وجب سنامه سقط، نقص قيمة البعير من 1000 إلى 500، إذن هو يلزم 500. هذا معنى قول المصنف رحمه الله: كقطع بعض أجزائها. قال في القواعد: وقياسه جنين الصيد في الحرم والإحرام، أيضا يقاس على جنين الصيد. لو أن رجلا صاد صيدا وهو في الحرم يعني في مكة، أو في الإحرام يعني متلبس لباس الإحرام، فصاد صيدا بان أن هذا الصيد حامل، فلان يلزم بمثل جزاء الصيد وبمثل جنينه. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فصل في دية الأعضاء. من أتلف ما في الإنسان منه واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه دية، تلك النفس التي قطع منها كاملة، نص عليه لحديث عمرو بن حزم مرفوعا: وفي الذكر الدية، وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية، وفي اللسان الدية، رواه أحمد والنسائي واللفظ له.
يعني هذه مسألة دية الأعضاء. أعضاء في الإنسان منقسمة إلى أقسام: القسم الأول ما ليس في الإنسان منه إلا واحد، هذا رقم واحد، مثل إيش؟ مثل الأنف، الإنسان ليس له إلا أنف واحد، واللسان والذكر، فهذا ليس الإنسان فيه إلا شيء واحد. ثم من أتلف ما في الإنسان ما منه واحد فإنه يلزم بالدية كاملة. فلو قطع لسان إنسان بحيث أصبح لا يستطيع أن يتكلم يلزمه أن يدفع الدية كاملة. وأما إذا كان في الإنسان منه أكثر من اثنين أو أكثر من اثنين، اثنين مثل الأذنين والعينين، طيب أكثر من الاثنين مثل أصابع ومثل الأسنان ونحو ذلك سيأتي. ومن أتلف،
قال رحمه الله تعالى: ومن أتلف ما في الإنسان منه شيئان كاليدين والرجلين والعينين والأذنين والحاجبين والثديين والخصيتين ففيه أي في إتلافهما الدية، وفي أحدهما نصفها نص عليه، وكذا الشفتين.
إذن لاحظوا الآن، ما كان في الإنسان منه شيئان ففي لو ذهب الإثنان فإن فيه الدية كاملة، أما لو ذهب أحدهما ففيه نصف الدية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وروي عن زيد في الشفة السفلى ثلثا الدية، في العليا ثلثها لعظم نفع السفلى، لأنها التي تدور وتتحرك وتحفظ الريق، وهو معارض لقول أبي بكر وعلي والحديث عمرو بن حزم مرفوعا: وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية. الحديث: وروى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي العين 50 من الإبل، وفي عين الأعور دية كاملة. لأنه يروى عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر أنهم قضوا بذلك، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، فكان إجماعا، لأنه يحصل بها ما يحصل من العينين، فكانت مثلهما في الدية.
هذه المسألة واضحة، المسألة يعني هذه المسائل ليس فيها مجرد قياس بل فيها نصوص، أن من أتلف ما في الإنسان عضوين فأتلفهما معا ففيه الدية، إذا أتلف أحدهما ففيه نصف الدية. وقول زيد في الشفة السفلى ثلثا الدية، هذا قال المصنف عنه إنه معارض لقول أبي بكر وعلي من جهة، ومعارض لما جاء عن عمرو بن حزم مرفوعا: وفي الشفتين الدية. طيب لو كان هذا الذي في الإنسان شيئان في الأصل الخلقة، لكنه في فلان ليس منه إلا واحد، مثل الرجل الذي هو أعور لا يرى إلا بعين واحدة، فالآن إذا ذهب عينه الواحدة هذه لا يرى بالكلية، فهل نلزمه بنصف الدية لأنه أتلف عينا واحدة، أو بالدية كاملة لأنه أذهب البصر؟ فالمذهب وهو قول جماهير السلف أنه إذا كان في الإنسان منه شيئان والمنفعة مرتبطة بواحد فأذهب هذه الواحد النافع فإن فيه الدية كامل، كما لو كان إنسان ما يسمع إلا من أذن واحدة والثانية لا يسمع بها، فجاء الجاني وقطع الذي يسمع بها فصار لا يسمع، أو كان الرجل مثلا كان الرجل شلاء أحد اليدين والآخر متحركة، فجاء فقطع المتحركة ففيه الدية كاملة. هذا هو معنى قول المصنف رحمه الله. نعم.
حسنا. قال رحمه الله تعالى: وفي الأجفان الأربعة الدية، لأن فيها جمالا كاملا ونفعا كثيرا، لأنها تقي العينين ما يؤذيهما وتحفظهما من الحر والبرد، وسواء في هذا البصير والأعمى، لأن العمى عيب في غيرها. وفي أحدها ربعها لأنه ربع ما في الدية.
إذن ما كان في الإنسان منه أربعة ففي ذهاب الأربعة الدية، مثل الأجفان، الجفن العلوي والجفن السفلي، وفي ذهاب أحدها ربعها، وفي ذهاب اثنين منها النصف. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وفي أصابع اليدين الدية، وفي أحدها عشرها، وفي الأنملة إن كانت من إبهام يد أو رجل نصف عشر الدية، لأن في الإبهام مفصلين ففي كل مفصل نصف عقل الإبهام، وإن كانت من غيره فثلث عشرها، لأن فيه ثلاث مفاصل فتوزع دية الأصبع عليها، وكذا أصابع الرجلين لحديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل أصبع. صححه الترمذي. وعن أبي موسى مرفوعا نحوه رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي حديث عامر بن حزم مرفوعا وفي كل أصبع من الأصابع اليد والرجل عشر من الإبل. وفي ظفر لم يعد أو عاد أسود خمس دية الأصبع نص عليه. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ولم يعرف له مخالف من أصحابه ذكره ابن المنذر.
هذه المسألة متعلقة بما كان في الإنسان منه أكثر من أربعة يعني خمسة، مثل أصابع اليدين أو أصابع القدمين. قال وفي أصابع اليدين، لو أن إنسان قطع أصابع يدي الإنسان كاملة، لاحظ قطعهما من المفصل الثالث، مو الأول ولا الثاني، قطع من المفصل الثالث، قطع الأصابع من المفصل الثالث هكذا عياذا بالله، فهنا فيه الدية كاملة لأنه قطع الأصابع كلها، هذه واضح. طيب قطع واحدا منها من المفصل الثالث فيها عشرها، عشر الدية كم؟
عشرة الدية
عشرة
الرجل عشرة
عشرة الرجل عشرة، إذن عشرها عشرة. وفي الأنملة إن كانت من الإبهام يدا أو رجل نصف عشرها، نصف عشر الدية. هذه مسائل مهمة. الأنملة المقصود بالأنامل أطراف الأصابع، المقصود بالأنامل أطراف الأصابع، ومعنى في الحديث كان يسبح بأنامله، يعني يقول بأنامله هكذا، ها هذا معنى الأنامل، مو الأنامل يعني المفاصل كما يظن بعض الناس، واضح؟ طيب إذا قطع الأنامل من هنا هكذا، قطع الأنامل أطراف الأصابع إن كانت من الإبهام، هذا الإبهام الآن، قطع أنملة الإبهام يدا أو رجل نصف عشرها، نصف عشر الدية. كم نصف عشر الدية؟ خمس.
خمس
نعم خمس. قال لأن في الإبهام مفصلين، الإبهام ما في ثلاث مفاصل، في مفصلين واحد واثنين، بخلاف كل الأصابع في ثلاث مفاصل. انتبهتوا لهذه؟ يعني لو قال لك قائل لماذا فرقتم بين الإبهام وغيرها، نقول لأن الإبهام ليس فيهما إلا مفصلين، وأما البقية فيها ثلاثة مفاصل. قال رحمه الله ففي كل مفصل نصف عقل الإبهام، ونصف عقل الإبهام، وعقل الإبهام كامل كم قلنا؟ عشر من الإبل، فنصفها خمس من الإبل. وإن كانت من غيره، من غير الإبهام، وقطع من الأنامل من هنا المفصل الأول، فثلث عشرها، ها ثلث عشرها، ثلث العشر ثلاثة، لأن فيه ثلاثة مفاصل، فتوزع دية الأصبع عليها. هذه واضحة ولا لا؟
واضح.
طيب وكذا أصابع الرجلين، يعني أصابع الرجلين حكمها كحكم أصابع اليدين. ثم ذكر الآثار الواردة في هذا الباب، ثم ذكر مسألة مهمة وهي في ضرب إنسان ظفر إنسان فتأثر الظفر بحيث سقط ولم يرجع الظفر، لم يعد لم ينبت، هذا معنى قوله وفي ظفر لم يعد. ما معنى لم يعد؟ لم يرجع، ما نبت من جديد، أثر. أو عاد أسود، رجع لكن سواد، شوه المنظر. قال خمس دية الأصبع، خمس دية الأصبع، دية الأصبع كم قلنا؟
عشر.
عشر. طيب عشر من الإبل، دية الأصبع عشر من الإبل، وخمس دية العشر من الإبل
اثنان.
اثنان، أحسنت، خمس دية العشر من الإبل اثنان. إذن هذا إذا سود أو لم يعد، واضح هذا؟
واضح.
وروي عن ابن عباس ولم يعرف له مخالف من الصحابة. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى وفي السن خمس من الإبل. روي عن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وكذا الناب والضرس. وفي حديث عمرو بن حزم مرفوعا وفي السن خمس من الإبل، رواه النسائي. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا وفي الأسنان
نعم خبر
في الأسنان خمس خمس، رواه أبو داود، وهو عام فيدخل فيه الناب والضرس. روي ذلك عن ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم ويؤيده حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: الأصابع سواء والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء، رواه أبو داود وابن ماجه. وفي إذهاب نفع عضو من الأعضاء ديته كاملة لصيرورته كالمعدوم كما لو قطعه.
بالنسبة للسن، السن في جسم الإنسان كما تعلمون الإنسان السوي عنده 32 سنا وضرسة، 32 سنا. طيب، في السن 5 من الإبل، يعني في كل سن 5 من الإبل، ولا فرق بين الناب والضرس ولا بين الثنايا وغيرها. طيب، إن قال قائل فالثنايا جمال إضافة على كونها على كونها سنا، لو قال قائل أن في الناب القطع خلافا للضرس فإنه يطحن ولا يقطع، نقول إن الشارع لم ينظر إلى المنافع فألغى المنافع، وإنما نظر إلى كونه سنا. فلو كان سنا مكسورا وكسره أيضا فيه نفس الدية، لأنه لا ينظر إلى منفعته، ينظر إلى مجرد وجوده، إلى مجرد وجوده. والآثار في هذا واضحة، والأحاديث في هذه المسألة واضحة. وقوله وفي إذهاب نفع عضو من الأعضاء ديته كاملة، مثال: لو أن إنسانا ضرب إنسانا على رأسه ففقد السمع، قام ما يسمع، الآن ذهبت المنفعة كاملة ففيه الدية كاملة. لو ضرب إنسان إنسانا على جبينه فصار لا يرى، قال الأطباء والله الضربة أثرت، فالمخ الدم ذهب إلى الشبكة وأثر على الشبكة الخلفية للعين، ما يمكن يرى، عينه ما في شيء بس ما يرى، ففيه الدية كاملة. لو أن إنسانا خوف إنسانا فذهب عنه صفة النطق ففيه الدية كاملة. لو أن إنسانا أعطى إنسانا دواء فصار لا يشم ففيه الدية كاملة. هذا معنى قول المصنف وفي إذهاب نفع عضو من الأعضاء ديته، من الأعضاء التي إيش هي؟ عضو واحد، شيء واحد، ديته كاملة بصيرورته كالمعدوم كما لو قطعه. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فصل في دية المنافع، تجب الدية كاملة في إذهاب.
طبعا هذه المسألة وفي إذهاب نفع عضو من الأعضاء ديته كاملة، يعني لو أن إنسانا قطع عرقا من يد إنسان فكانت متحركة صارت مشلولة، فيه الدية كاملة. كم دية اليد؟ 50 من الإبل، متفقنا على هذا. يقول يا جماعة أنا ما قطعته، أنتم تقولون إذا قطعته في 50، نقول لا، أحسنت، ذهبت المنفعة. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: فصل في دية المنافع، تجب الدية كاملة في إذهاب كل من
في إذهاب كل، نعم،
في ذهاب كل من سمع وبصر وشم وذوق، لحديث وفي السمع الدية، ولأن عمر قضى في رجل ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات والرجل حي، ذكره أحمد ولا يعرف له مخالف من الصحابة.
يعني ما دام المسألة إجماعية، لو أن رجلا ضرب الرجل في عهد عمر فالضربة هذه كانت قوية أثرت في سمعه، الظهر ضرب على مخه صار ما يسمع ولا يبصر ولا يشتهي النساء، وذهب عقله صار مجنون بعد،
شم وذوق،
وذهب فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله،
شم
لا لا، الحديث أتكلم عن حديث عمر. فألزمه عمر بأربع ديات، الدية الأولى على شنو؟ على السمع، والثانية على البصر، والثالثة على النكاح الوط، والرابع على العقل. واضح هذا؟ نعم،
حسنا. قال رحمه الله تعالى: وكلام لأنه من أعظم المنافع، وعقل حكاه بعضهم إجماعا لأن في كتاب عمرو بن حزم وفي العقل الدية، وروي عن عمر وزيد لأنه أكبر المعاني قدرا وأعظمها نفعا، وبه يتميز الإنسان عن البهائم ويهتدي للمصالح ويدخل في التكليف، فكان أحق بإيجاب الدية.
لا شك أن ذهاب العقل الذي صار مجنونا بالضرب أحق بإيجاب الدية من الذي لا يسمع ولا يبصر. نعم،
وحدب لأن انتصاب القامة من الكمال والجمال، وبه شرف الآدمي على سائر الحيوانات. وروى الزهري عن سعيد بن المسيب قال: مضت السنة أن في الصلب الدية، وفي كتاب عمرو بن حزم وفي الصلب الدية.
هذه مسألة مهمة الآن. لو أن إنسانا ضرب إنسانا وكان قائما منصوب القامة فبضربين منصوب القامة يمشي مستقيم، فبضربته أصبح معكوف القامة، صار ما يقدر يمشي سيدا، يمشي معوج، ففيه الدية كاملة. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ومنفعة مشي ونكاح وأكل وصوت وبطش، لأن في كل منها نفعا مقصودا ليس في البدن مثله، لأن ذلك يجري مجرى تلف الآدمي فجرى مجراه في ديته.
يعني لو أن إنسانا ضرب إنسانا على ظهره من الخلف فصار مشلونا لا يستطيع يمشي، فيه الدية كاملة، لأن المشي منفعة مستقلة. لو ضرب إنسان إنسانا فصار لا يستطيع الوقاع والنكاح ففيه الدية كاملة. لو ضرب إنسان إنسانا يستطيع الوقاع لكن الأطباء قالوا إن الضرب أثر عليك فلا تستطيع أن تنجب، فيه الدية كاملة. كذلك لو ضرب إنسان إنسانا على رقبته فذهب صوته، إحبال الصوتية ما تعمل، ففيه الدية كاملة. وهكذا لو ضرب إنسان إنسانا فذهب بطشه قوته فصار ضعيفا هزيلا، ففيه الدية كاملة. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ومن أفزع إنسانا أو ضربه فأحدث بغائط أو بول أو بول أو ريح ولم يدم فعليه ثلث الدية، لما روي أن عثمان قضى به في من ضرب إنسانا حتى أحدث. قال أحمد: لا أعرف شيئا يدفعه، وهذه مظنة الشهرة، ولم ينقل خلافه. وإن دام أي لم يستمسك بوله أو غائطه فعليه الدية، لأن كل منهما منفعة كبيرة مقصودة ليس في البدن مثلها، أشبه السمع والبصر، فإن فاتت المنفعتان ولو بجناية واحدة فديتان، كما لو أذهب سمعه وبصره.
نعم. هذه المسألة أيضا من المسائل المهمة. لو أن إنسانا أفزع إنسانا أو ضربه فمن شدة الفزع أو من شدة الضرب نزل منه البول والغائط بلا إرادة أو الريح، فعليه ثلث الدية. لماذا؟ لأنه أوصله إلى مرحلة لم يستطع معها إمساك حاجته. لكن هذه مسألة مهمة الآن. إذا كان هذا الفزع وهذا الضرب أثر بحيث لا يستطيع أن يمسك بوله أو لا يستطيع أن يمسك غائطه أو لا يستطيع أن يمسك ريحه البتة، فيكون في ذهاب كل منفعة من هذه المنافع الدية كاملة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن جنى عليه فأذهب سمعه وبصره وعقله وشمه وذوقه وكلامه ونكاحه، فعليه سبع ديات، وأرش تلك الجناية، لما تقدم عن عمر: ولا يدخل فيها أرش الجناية للتغاير، وإن مات من الجناية فعليه.
هذه المسألة مهمة أيضا. إن جنى على إنسان حتى أذهب سمعه وبصره وعقله وشمه وذوقه لكلام نكاح، يعني أذهب فيه أشياء كثيرة، فتجتمع عليه ديات كثيرة، وعليه أرش تلك الجناية، يعني أنه يضاف على الديات ما قد يكون فيها من الأروش، وهي التي لا تصل إلى الديات. نعم. وأقل الأروش ما يكون دون 50 من الإبل. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وإن مات من الجناية فعليه دية واحدة، لأن حديث الديات مطلقة لم يذكر فيها غيرها، وفي نقص شيء مما تقدم إن لم يعلم قدره حكومة إن لم يعلم قدره حكومة لأنه لا يمكن تقديره، وإن علم قدره وجب من الدية بقدر الذهب، لأن ما وجب في جميعه شيء وجب بعضه بقدره. ويقسم المذاق على 5: الحلاوة والمرارة والعذوبة والملوحة والحموضة. ويقسم الكلام على 28 حرفا، ويقبل قول المجني عليه في نقص بصره وسمعه وبيمينه، لأنه لا يعلم إلا من جهته وإن ادعى نقص إحدى عينيه عصبة العليلة وأعطي رجل بيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى ينتهي بصره، ثم يخط عند ذلك، ثم عاصبت عينه الصحيحة وفتحت العليلة، وأعطي رجل بيضة فانطلق بها وينظر حتى ينتهي بصره، ثم يخط عند ذلك، ثم يحول إلى مكان آخر فيفعل مثل ذلك، فإن كان سواء أعطي بقدر نقص بصره من مال الجاني كما فعل علي رضي الله عنه، وروى ابن المنذر نحوه عن أبي بكر. وإنما يمتحن بذلك مرتين ليعلم صدقه بتساوي مسافتين وكذبه باختلافهما، قاله في الكافي. ويعمل كذلك في نقص سمع إحدى الأذنين وشم أحد من خرين ونحوهما.
يعني إن مات من الجناية فعليه دية واحدة. لو أن إنسانا قتل إنسانا وضربه، هذه الضربة أذهبت سمعه وبصره وعقله، لكنها أثرت فيه حتى مات، فلا نجمع عليه الديات، وإنما يقال عليه الدية فقط لأنه مات. القاعدة أن لا يجمع بين جناية في الجناية بين الدية الموت وبين دية الأعضاء، واضح؟ يعني إذا كانت الجناية مسببة لتلف الأعضاء مع الموت فهي دية الموت خلاص، لكن إذا كانت الجناية مسببة لتلف الأعضاء ولم يصل إلى الموت فإنها تجمع. ونقص شيء مما تقدم ففيه الحكومة، ومعنى الحكومة يعني ما يحكم به القاضي، فسمي حكومة لأنهما يصطلحان عليهما. يعني القاضي يحتكم إلى القاضي، فالقاضي يقول إن هذه الحكومة إن هذه المسألة فيها كذا وكذا فيرضيهما، هذه تسمى الحكومة. أما الأرش فهي قيمة الشيء بقدر نقصه وبقدر وجوده، أما الحكومة ما فيها قدر. مثلا لو قال لنا قائل الآن أن الجاني الآن في قتل العمد يقتل إنسان، فيأتي أولياءه يقول لا نعفو عنه، هو قتل عمدا لا نعفو عنه حتى تعطونا مثلا 1,000,000، هذه تسمى حكومة عند بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى. فكل شيء فيه تلف لشيء لم يصل فيه إلى الدية المقدرة شرعا ففيها الحكومة، سواء كان ذلك في نقصه أو في تلفه شيئا ما. لو أن إنسانا ضرب جفن إنسان فأثر في ربع جفنه، ما فيه الآن دية، فيه حكومة. أيوة أحسنت، نعم فيها حكومة. هكذا في جميع المسائل.
إذا أثر ربع الجفن،
نعم
شيء قليل منه،
نعم شيء قليل منه. نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في الثالث القادم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. أبو أحمد تفضل. القيمة، قيمة الشريعة الإسلامية تنظر إلى كونه نفس آدمي، تنظر إلى كونه روحا حية، لذلك سوي بين الغني والفقير والشريف والوضيع. أما مسألة القيمة الاجتماعية أو ما يترتب على الأضرار فهذه فيها الحكومة، هذه ما فيها دية، القاضي هو الذي يقدر إن كان هناك مدعي. إذا لم يوجد مدعي، نضرب لك مثال، مات إنسان الفقراء كلهم يحبونه لأنه يحسن إليهم فهو نافع للفقراء والمساكين، فقتل، أولياؤه طالبوا بالدية، فحكم القاضي بالدية من القاتل الذي قتله خطأ. طيب الفقراء يقولون نحن تضررنا بموت هذا الرجل، نطالب القاضي بدفع الضرر عنا، هذا القاضي ينظر فيه، الشريعة ما وضعت فيه شيء. لماذا؟ لأن هذه ترجع إلى المصالح والمفاسد، لكن الديات لا تختلف لأنها ملك لله جل وعلا. ممكن الزائد هذا تسمى تعزيرا، حكم تعزيري. يعني الآن في الكويت مثلا نجد أن فلان من الناس قالوا الدية عليه 25,000 دينار، لكن نجد حكم القاضي وصل إلى 200,000 دينار. قلنا للقاضي ليش وصلت إلى 200,000 دينار؟ قال الدية 25، الباقي أضرار ترتب على الأيتام وعلى ترك الوظيفة وعلى كذا وكذا وكذا وكذا. هذا شيء راجع إلى القاضي. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.